بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الكوفي حفظه الله تعالى.
In the name of Allah, and all praise is due to Allah, and may the peace and blessings be on Muhammad, peace be upon him, and as to what follows. This is a series of lessons called The Advice for the One Who Asks About the Straight Path, for our Shaykh Abu Hatim Usama ibn Abdul Latif al-Qusi, may Allah protect him.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى أو الدرس الأول في هذه السلسلة التي وعدتكم بها، وقلت إنها ستكون إن شاء الله محاضرات في المنهج أو دروسا في المنهج، أو إن شئت كما قلت إن شئت سمها النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة. وهذا العنوان له عندي ذكرى أو ذكريات كما يقال، حيث كانت قد وصلتني رسالة قبل سنين. هذه الرسالة وقتها كانت باسم ما يعرف بالجماعة الإسلامية في ذلك الوقت، هذه الجماعة التي كانت تقوم ببعض الهجمات وببعض الأمور الحركية كما يقولون، من أجل تغيير نظام الحكم في هذه البلاد. فوصلتني وريقات باسم تلك الجماعة من أجل طبعها. في ذلك الوقت كنت أعمل في دار الحرمين، أو كنت من القائمين عليها، فوصلتني تلك الرسالة لكي نطبعها. فوقتها اعتذرت عن الطابع وذكرت لمن جاء بالرسالة أننا لن نطبع هذه الرسالة لسببين. السبب ذكرت له السببين. السبب الأول هو أننا لا نقر ما في هذه الرسالة أصلا، والسبب الثاني أننا حتى لو فرضنا جدلا أننا نقر ما في هذه الرسالة، فإن طبعها ليس من الحكمة في شيء، وأن طبعها سيجر علينا مشكلات كبيرة نحن في غنى عنها. فأفهمته أننا لا نقر ما في الرسالة أولا، وأننا حتى وإن كنا نتفق معكم فيما تقولون فلا ينبغي أبدا أن تطبع هذه الرسالة، لأن طبعها فيه فتنة وفيه عدم حكمة وما إلى ذلك من الأمور. فقال لي ذلك الشخص: إذن انصح هؤلاء الذين كتبوا هذه الرسالة لعلهم يرجعون عن خطئهم، وهم طلاب علم أو طلاب حق كما قال، فانصحهم. فكتبت وقتها تلك الورقات التي أحملها بين يدي الآن، وعنونتها بهذا العنوان الذي أحببته، وهو النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة. فلذلك أقول هذا العنوان له في نفسي ذكرى طيبة. وبقيت هذه الرسالة رأيت وقتها، نظرا لأن تلك الجماعة في ذلك الوقت كان لها نشاط واسع، ويعني كانوا في أوج مجدهم ونشاطهم كما يقولون، فآثرت أيضا وقتها بعد النظر في المصالح التي قد تترتب على نشر الرسالة والمفاسد التي يمكن أن تترتب أيضا على نشرها، رأيت أن الأسلم أني لا أنشرها في ذلك الوقت، وهذا منذ وقت طويل في الحقيقة، ولعلي أجد هنا تاريخ تلك الرسالة. قلت إذ كان هذا في شهر رمضان سنة 800 من الهجرة، وفي عشره الأواخر فطرت هذه الأسطر، وكان ختام ذلك في اليوم 26 منه قبل العصر بقليل. كان ختام رسالة 26 من شهر رمضان سنة 800 من الهجرة، أي قبل 10 سنين. في رمضان الآتي إن شاء الله سيتم لهذه الرسالة 10 سنين، وهي عندي في داخل الأدراج، لم تظهر بعد للنور، ولم تخرج إلا لبعض إخواني من طلبة العلم الذين طلبوا مني أن يصوروها فقط، فأعطيتهم أصلها وقاموا بتصويرها، بل إن بعضهم استأذنني في نقل بعض ما فيها في كتبه أو رسائله، فأذنت فعلا لبعضهم أن يكتب أو أن ينقل بعض ما في هذه الرسالة، وهي موجزة جدا، وهي موجزة جدا. المهم أن الرسالة وقتها كما قلت لم تنشر، وفي الحقيقة إن هذه المحاضرة أو هذا الدرس أنا أعتبره قد بدأ فعلا بخطبة الجمعة الماضية، أعتبره قد بدأ بخطبة الجمعة الماضية، فأعتبر تلك الخطبة هي المدخل لهذه الدروس والمحاضرات، فمن حضرها فالحمد لله، ومن لم يحضرها فعليه أن يستمع إلى شريط خطبة الجمعة الماضية، فهي الافتتاح لهذه الدروس والمحاضرات، وهي كالمدخل لهذه النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة. وحقيقة يعني الدروس ستكون أو هذه السلسلة ستكون طويلة، وأرجو من الحاضرين أن تكون الأنفاس طويلة أيضا، أن تكون الأنفاس طويلة في هذه السلسلة، وأسأل الله عز وجل أن يلهمني رشدي وصوابي، وأن يلقنني حجتي، وأن يثبتني سبحانه بالقول الثابت، وأن يجعلني ممن يقولون الحق ويتبعونه ويدعون إليه ويصبرون عليه. فهذه أركان النجاة، أن تعلم الحق وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تصبر على هذا كله، أن تصبر على العلم والعمل والدعوة.
In the name of Allah, and may the peace and blessings of Allah be on the Prophet and his family and companions and those who follow his guidance. I bear witness that none is worthy of worship but Allah, him alone without partners, and I bear witness that Muhammad is his slave and messenger. As to what follows, this is the first lecture or lesson in this series that I promised you with. I said that there are going to be lectures or lessons on manhaj, inshallah. If you wish, you may call it the advice for the one who asks about the straight path. And this title has a relevance in my memory. I had received a treatise some years ago. This treatise was in the name of what used to be known back then as the Islamic movement. This movement used to perform some organized attacks in order to change the rule in this country. So some papers reached me in this group's name to be printed. I used to work, or I was from the ones in charge in Dar al-Haramain, and that treatise reached me so we can print it.
I apologize for printing it, and I mentioned to the person who came with the treaty that we are not going to print the treaties for two reasons. I mentioned the two reasons to him. The first reason being that we do not agree with what was in the treaties in the first place. And the second reason is that even if we suppose, for the sake of argument, that we agree with what is in the letter, printing it was not a wise matter at all. Printing it was going to give us a lot of problems that we did not need. So I made him understand that we do not agree with what is in the treaties in the first place, and that even if we agreed with you in what you say, then we shouldn't at all print this letter, because in printing it is a lot of fitna and unwiseness and so on. That person replied to me, "Then give some advice to the ones who wrote this treaty. Maybe they will come back from their mistake, for they are students of knowledge or seekers of truth. So give them advice." So then I wrote these papers that I'm carrying in front of me now, and I gave it the title that I liked, which is The Advice for the One Who Asks About the Straight Path. And that is why I said that this title has a special memory in my heart. And so this treatise remained with me because I saw that this group had wide-scoped activity, and they were at the peak of their activity and success at that time. I decided, therefore, after looking into the disadvantages and advantages of publishing the treatise, that what is more safe is not to publish it. This is actually a long time ago. I might even be able to find the date of this message. Yes, I said this on the month of Ramadan on the year 1408 Hijrah, and in the last 10 days I wrote these lines. I was finished doing that on the 26th of the same month before Asr time by a little. That is 10 years ago in the coming Ramadan, inshallah. This treatise will be 10 years old. It was lying inside my drawer. It did not appear yet with the light and did not come out except by the request of some of my brothers from the Students of Knowledge who wanted to photocopy it. So I gave them the originals and they photocopied it. Some of them even asked my permission to quote some of it on their books or treatises. And I actually gave permission to some of them to write or copy what is in the treatise. It is very short. Anyway, like I said, the treatise was not published at that time. Actually, I consider this lesson or lecture to have started by last week's khutbah. I consider that khutbah as the introduction or prelude to these lessons. He who attended it, then all praise is due to Allah. And he who did not, then he should listen to the tape of last week's khutbah. For it is the opening to these lessons or lectures, and it is like an entrance to this advice to the one who asks about the straight path. This series is going to be long. I hope from the attendees that they have patience, and I ask Allah Most High to give me my rushd, correctness, and to let me speak my proof, and to keep me firm on firm speech, and to make me from those who say the truth, follow it, call to it, and be patient on it. These are the pillars of success. That is, to know the truth, to act upon it, to call to it, and to be patient on all of that. To be patient on knowledge and action and calling to them.
أن تعلم الحق وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تصبر على ذلك كله. وحقيقة يحضرني هنا ما قاله بعض أهل العلم ولعله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذ سئل أيهم أحب إليك الرجل يصلي ويصوم أو يرد على أصحاب البدع والأهواء فقال إذا صلى وصام كان ذلك له أما إذا رد على أهل البدع والأهواء فهذا للناس كلهم يقصد أن المنفعة أعم في الرد على أصحاب البدع والأهواء أما من صلى وصام فإنه لا ينفع إلا نفسه وكذلك يحضرني في افتتاح هذه الدروس والمحاضرات ما قاله ابن المبارك أو غيره من أهل العلم ولعله قد قال هذا جماعة منهم أما سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر فقالوا قد مات أبو بكر وعمر قال فابن المسيب قالوا قد مات ابن المسيب فأخذ يذكر أهل العلم في تلك الأعصار المتتابعة حتى قال لهم الجماعة أبو حمزة السكري ومن كان معه وهنا مربط الفرس الذي للأسف يجادل فيه بعض الناس بجهله حيث لا يفهم الفرق بين أن الحق يكون تبعا لأدلة الكتاب والسنة وبين أن يكون الحق ممثلا في أناس يشار إليهم بالبنان أنهم أهل هذا الحق وأنهم أصحاب المنهج الحق لأنهم هم الذين حملوا ميراث النبوة ولأنهم هم الذين يعتقدون عقيدة كعقيدة أبي بكر وعمر ويحملون منهجا كمنهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فبعض الناس إذا كلمته عن العلم وأهله قالوا الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق وهذا الكلام نقول إنها كلمة حق لكن أريد بها باطل فلا بد أن يفرق بين هذا وبين قول ابن المبارك الجماعة أبو حمزة وهل كان ابن المبارك مخطئا عندما قال إن الجماعة أبو حمزة السكري ومن معه هل يقصد أن الحق يعرف بالرجال هل هذا مقصود ابن المبارك لا يقصد هذا وهذا مفهوم لا يحتاج إلى بيان ولكن كما قلت إن بعض الناس يؤتى من قبل سوء فهمه فيضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض حتى صرنا نسمع عند كافة الفئات والفرق أنهم يأخذون من كتب أولئكم العلماء وينقلون عنها وسبحان الله إذا أنت نظرت إلى ذلك الواقع المر والذي ذكرته في خطبة الجمعة من التفرق المذموم ومن الاختلاف المقيت الذي وقع فيه المسلمون عرفت أنهم مخطئون في نقلهم عن هؤلاء العلماء ليسوا مخطئين في نقل كلامهم فحسب فإنه قد يحصل خطأ في نقل كلامهم إما متعمدا وإما غير متعمد فصاحب الهوى يعميه هواه ويصمه فالهوى يعمي ويصم الهوى يعمي ويصم فصاحب الهوى ينقل ما يوافق هواه وقد يعميه هواه أو يصمه عن نقل ما يخالف ذلك الهوى وقد يتعمد أن يبتر كلام بعض أهل العلم عمدا بزعم أنه إن نقل هذا القدر يتسبب نقله له في فتنة لأن الناس قد لا يفهمون هذا الكلام بحسب ما يوافق هواه وليس الأمر كما يدعي بعض الناس هداهم الله من أن أصحاب الهوى لا يأتون بنصوص من الكتاب والسنة ولا يأتون بكلام لأهل العلم فإذا كان أصحاب الهوى يتبعون ما تشابه منه من الكتاب فأقول أولى أن يتبعوا ما تشابه من كلام أهل العلم إذا كان هذا دأبهم في القرآن الذي هو كلام الله فما بالنا نعجب إن نقلوا عن أهل العلم ما يوافق أهواءهم وتركوا ما يخالف أهواءهم فإذا كان هذا صنيعهم مع القرآن الكريم يتبعون ما تشابه منه فنحن الآن فعلا في زمان كثر فيه الفتن واختلف الحق بالباطل والتبس على الناس. والواجب علينا كطلبة للعلم وحملة للعلم أننا كما نعرف طريقة أهل العلم قديما وحديثا وطريقة أهل السنة قديما وحديثا من أنهم يجمعون بين النصوص ولا يضربون بعضها ببعض، فكذلك ينبغي علينا في نقولاتنا عن أهل العلم لا ينبغي أن ننقل عن أهل العلم كلاما يناقض أقوالهم في غير ذلك الموضع، وإلا لصرنا بذلك ظالمين لأنفسنا أولا ثم ظالمين لأهل العلم ثانيا، لأن أهل العلم أجملوا في مواضع وفصلوا في مواضع، والمفترض في طالب الحق أنه يحمل المجمل على المفصل لا العكس. فأعجب من أقوام يحملون مفصلات كلام أهل العلم على مجملها، هذا خطأ. فهذا أمر بين لكل من عرف العلم أو شم رائحته أنه إنما يحمل المجمل على المبين، لأن المجمل مجمل، أما المبين فقصد منه التبيين والتفصيل. وأهل البدع قديما وحديثا يحرصون على نقل المجملات التي لا تتعارض مع كلامهم تعارضا صريحا، ويتركون المفصلات والمبينات لأنها إذا ذكرت سيتضح باطلهم ويستبين إحداثهم في دين الله عز وجل. وهذه الرسالة التي بين يدي التي هي النصيحة فيها شيء من ذلك، فيعني أنا أقرأ عليكم بعض ما كنت قد كتبته في تلك الرسالة. فقلت في بدايتها بعد ذكر المقدمة التي اختصرتها لكم من أنه جاء لي شخص يريد وكذا وردت عليه إلى آخر الكلام، هذا لا يهمكم كثيرا لأنها يعني كما يقال واقعة عين، وكانت في هذا الحي بالذات في ذلك الوقت، وكانت كما قلت تلك الجماعة في ذلك الوقت تطول وتجول في حينا، والحمد لله سبحانه وتعالى قد أراحنا الله من هذا الشر الذي فرق الناس وشتتهم وتسبب في أمور كثيرة لعلي أشير إلى بعضها فيما يأتي. قلت بسم الله الرحمن الرحيم: لب القضية ومحور الخلاف وسبب الانحراف عن الجادة، وهو الأمر الذي لم يتعرض له كاتب هذه الوريقات إما عمدا وإما جهلا. لو فرضنا أن النتيجة التي خلص بها هذا البحث هي نتيجة حقة واضحة كالشمس لا يختلف فيها اثنان، وهي هذه الرسالة كانت تخلص بنتيجتين: واحد، الحكام الآن كافرون مستبدلون، اثنان، يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. كانت هذه الخلاصة هي خلاصة ذلك البحث أو تلك الوريقات: الحكام الآن كافرون مستبدلون، اثنان، يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. قلت لو فرضنا أنها فتوى قائمة على الحجة والدليل والبرهان لا غبار عليها، فالسؤال المهم هو من الذي يقوم بتنفيذ هذه الفتوى وتحويلها من عالم النظريات إلى عالم الواقع؟ ولو راجع كاتب الرسالة كلماتهم التي صفروها بأيديهم لعرفوا الإجابة واضحة كالشمس. ولا أدري أفاتت عليهم أم تغافلوا عنها، والغالب أنهم ما رأوها، لأن الإنسان المنشغل بشيء ما لا يرى غيره. فواضح من رسالتهم الحرص على النتيجة المرادة من بداية البحث، فكان الهم كله متوجها إلى هذه النتيجة بالتقاط الكلمات التي تؤيدها وتعضدها من بين الأسطر. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن أمثال هؤلاء كلمة طيبة يحسن بنا أن نأخذها من موضعها: من يحفظ منكم كلمة الشيخ بنصها؟ يقول الشيخ له عبارة كذا كذا ثم استدل. يقول إيه؟ من يعرف منكم؟ على العموم نحن لا نستعجل، إن شاء الله سيأتي كلام الشيخ، لكن هو يقصد أن الإنسان يبحث الحق ثم يستدل، وأن طريقة أصحاب البدع أنهم يستدلون ثم بعد ذلك يحاولون أن يأتوا لما أرادوه بالأدلة. فالشاهد سيأتي إن شاء الله كلام الشيخ بالتفصيل. فهو بمعنى كلامي ها هنا أنهم أن المنشغل بشيء في الغالب لا يرى غيره. فقلت فلو راجعوا معظم هذه الفتاوى لوجدوها مقيدة بالقدرة والاستطاعة.
I also remember here what some of the people of knowledge said, which is Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, when he was asked, which is more beloved to you, a man who prays and fasts, or one who answers the people of innovations and desire? He answered, if he prays and fasts, then that is for him. As for if he answers the people of innovation and desires, then that is for all people. Meaning that the benefit is more general by answering the people of innovation and desire. As for the one who fasts and prays, he only benefits himself. I also remember in the beginning of these lectures and lessons what Ibn al-Mubarak and a group of the people of knowledge said when they were asked about the Jama'ah. Abu Bakr and Umar, they said. Abu Bakr and Umar died, he said. Then Ibn al-Musayyib, they said Ibn al-Musayyib died. Then he kept on mentioning the people of knowledge of the different consecutive generations until he told them the Jama'ah is Abu Hamza al-Sukkari and whoever is with him. This is the main point, which a lot of people argue about out of ignorance, where they do not understand the difference between the fact that the truth is according to the proofs from the Quran and the Sunnah, and the fact that the truth is represented in people that are well known to be the people of this truth, and that are the holders of the correct methodology, because they are the ones who carried the inheritance of prophethood. Also because they are the ones whose belief is in accordance to the belief of Abu Bakr and Umar, and they carry a methodology like the methodology of Abu Bakr and Umar. May Allah be pleased with both of them. Some people, if you talk to them about knowledge and the people of knowledge, will say, the truth is not known by certain men, but men are known by the truth. This statement, we say, is a word of truth, but falsehood is sought in using it. There should be a differentiation between this and between the saying of Ibn al-Mubarak, the Jama'ah is Abu Hamza. And was Ibn al-Mubarak mistaken when he said the Jama'ah is Abu Hamza al-Sukkari and the ones with him? Did he mean that the truth is known by certain men? Is that what Ibn al-Mubarak meant? He does not mean that. And this is an understanding that does not need explanation. The reality, as I mentioned, is that some people are tricked by their misunderstanding. As a result, they mix the sayings of the people of knowledge with each other to the extent that we started hearing from all different kinds of groups and divisions that they are taking from the books of these scholars and quoting from them. SubhanAllah, if you ponder at this sour reality, which I also mentioned in the Friday khutbah, of division that is unallowed and of the despised mixing of matters that the Muslims have fallen in, you would know that they are mistaken in their quoting from these scholars. Not only mistaken in quoting their saying, for there could be mistakes in quoting what they are saying, either intentionally or unintentionally. Regarding the person of desire, his desire makes him deaf and blind. Desire makes you blind and deaf. Desire makes you blind and deaf. The person of desire quotes what coincides with his desire, and his desire could make him blind or deaf when it comes to quoting what opposes that desire. You could also intentionally mention The Shaykh said mention, but it appears, Wallahu A'lam, from the context that he meant to say leave. He could also intentionally mention the sayings of some of the people of knowledge by claiming that if he quotes that much, then it could cause fitna because the people might not understand what he is quoting in the light of what his desire entails. And the matter is not like what some people claim, may Allah guide them, that the people of desire do not come with proofs from the Quran and Sunnah, and they do not come with the sayings of the people of knowledge. So if the people of desire follow the mutashabih from the Quran, then it is more expected that they follow the mutashabih from the people of knowledge. If that is their position with the Quran, which is the word of Allah, then why are we surprised that they are quoting from the people of knowledge what is in accordance with their desire, and that they left what opposes their desire? If this is what they are doing with the Quran, they are following what is mutashabih in it. So we are now in a time where the fitna has spread, and the truth mixed with falsehood. It has become hard for people to tell them apart, and it is compulsory on us as students of knowledge and carriers of knowledge that just like we know the way of the people of knowledge in the past and now, and the way of the people of Sunnah in the past and now, that they bring the texts together and they do not make them oppose each other. Also, we should be the same in our narrating from the people of knowledge. We should not narrate from the people of knowledge words that contradict their sayings in another position, or else we would become unfair to ourselves first by that, and secondly, unfair to the people of knowledge. Because the people of knowledge talked in general in some places, and talked in detail in other places. And what is assumed from the seeker of truth is that he carries the general statement over the detailed statement, and not vice versa. I am amazed at some people who carry the detailed statements of the people of knowledge over the general one. This is wrong. For this is a clear matter for anyone who knows knowledge or smells its fragrance. In reality, the general is carried clarified, because the general is general. But what was intended of the clarified is clarification and explanation. The people of innovation, in the past and present, are always keen in quoting the general statements that do not oppose what they are saying clearly. And they leave the detailed and clarified statements, because if they are mentioned, then their shortcomings will be seen, and their innovation in the deen of Allah Most High will be exposed. This treatise in front of me, that is the advice, has some of that. I will read to you some of what I had written in this treatise. So I said in the beginning, after mentioning the introduction that I summarized to you, that a man came to me wanting such and such and what I told him. Anyway, this is not really beneficial to you because it was a specific incident that happened in that specific district. And that group, as I mentioned, was very active in our district. Alhamdulillah, all praise is due to Allah. Allah has relieved us of that evil that divided people and was a cause for a lot of things to happen that I'm going to mention later on, inshallah. I said, in the name of Allah, most beneficent, most merciful, the core of the issue and the point of difference and the reason for deviance from the truth, al-jadda, and it is the matter that the writer of these papers has not been exposed to, either intentionally or out of ignorance. If we assume that the result that this research has reached is a correct and clear result, like the sun, no two persons differ upon it, which is, this treatise came out with two results. Number one, all rulers now are disbelievers and mustabdilun, that is, they change the hukum of Allah. Number two, it is a must to fight them, so the religion is all for Allah. This was the summary of that research or the few papers. That is, the rulers that rule now are kuffar and mustabdilun. And two, it is a must to fight them, so that the religion becomes all for Allah. I say, if we assume that it is a fatwa that is based on proof and evidence, no dust upon it, the important question becomes, who is going to take the task of applying this fatwa and transforming it from a theory to a reality? And if the writer of the treatise would use the words that they wrote with their hands, they would know the answer clearly like the sun. And I do not know if it really bypassed them or is it that they intentionally didn't pay attention to it. And what is more likely is that they did not see it, because the person who is busy with something does not see other than it. So their keenness in reaching the conclusion which was sought from the beginning of the research is clear in their treatise. All the effort was directed towards this conclusion by selecting the words that would support it and affirm it from between the lines. Just like what Shaykh Al-Uthaymeen Hafidahullah said about these kind of people, a genuine saying that it would be nice to take from what it was directed at. Who of you knows the statement of the Shaykh word for word? Someone to tell me, the Shaykh has a statement such and such, quoting it. What does he say? Who knows from you? Anyway, we should not rush. The words of the Shaykh will follow. But what he means is that a human should understand the truth, then use evidence. And the way of the people of Bid'ah is that they use evidence and then they try to come up with what they wanted from their proof. The words of the Shaykh will come, inshallah, in detail. What is meant is that the person who is busy with something mostly does not see anything except that which he is busy with. I say that if they review most of these fatwas, they would find out that it is depending on capability and ability.
يعني أنا أقول لو فرضنا أن النتيجة التي خلصوا بها حقة كالسم الحكام الآن كافرون مستبدلون ويجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. لو فرضنا أن هذا الكلام حق كالسم افترض أنه نص من الكتاب أو نص من السنة، من الذي يقيمه ومن الذي ينفذه من الناحية العملية؟ فقلت فلو راجعوا معظم هذه الفتاوى لوجدوها مقيدة بالقدرة والاستطاعة والإمكان، ولست بحاجة للنقل منها لأن هذا القيد مذكور فيها كثيرا، وعليه يجب فهم الفتوى. قلت هنا في الحاشية مثال صفحة 24 صفحة 44 و45 من تلك الرسالة التي أرادوا طبعها، كلام الحافظ ابن حجر. طبعا هنا يتبين لك أن صاحب الهوى ينقل كلاما عن أهل العلم، ولكن هو ينقل ما يوافق هواه فقط. كلام الحافظ ابن حجر، قال الحافظ: ويتوصل إلى تثبيت الحق بغير عمق. حافظ ابن حجر يقول: ويتوصل إلى تثبيت الحق بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. النووي نقلوا عن النووي أنه قال القاضي: إن أمكنهم ذلك إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام عليه. هذا كلام القاضي عياض الذي نقله الإمام النووي. وانظر صفحة 46 لتعلم أن الملخص للقول في الحاكم الكافر لم يكن أمينا، إذ لم يذكر هذا القيد وهو القدرة أصلا، ولم يشر إليه مجرد إشارة، مع أنه أساس الفتوى في كلام من لخص كلامهم. فأهل العلم حتى وإن رأوا جواز الخروج على الحكام لأنه قد ظهر منهم كفر بواح، فمحل ذلك عندهم ماذا؟ إذا قدروا على ذلك دون عنف ودون إراقة للدماء ودون استباحة للأموال ودون هتك للأعراض، فهذا محله قدرة وعدم إثارة الفتن. قلت فلو راجعوا معظم هذه الفتاوى لوجدوها مقيدة بالقدرة والاستطاعة والإمكان، ولست بحاجة للنقل منها لأن هذا القيد مذكور فيها كثيرا، وعليه يجب فهم الفتوى. نعم، جاء بعضهم بكلام الشيخ ابن عثيمين: استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. الشيخ عبارته: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني أنت لا تبني عقيدة في نفسك قبل الاستدلال. وغالب أهل الأهواء إنما يعتقدون قبل أن يستدلوا ثم يبحثون لاعتقادهم عن أدلة. فهو في دماغ خلاص هذه الأنظمة كافرة وجاهلية كما قرأ في كتب سيد قطب وخلاص انتهى الموضوع. هذه الأنظمة جاهلية وكافرة يريد الآن أن يجد دليلا. قال أتيتكم بالدليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين له أن تفسير الآية ليس كما فهم. قال خلاص اتركوا هذه الآية دعونا منها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. جاء بآية ثانية لأنه وجد الآية الأولى لا توافقه وأن أهل السنة لم يفسروها كما فهم. فاضطر أن يترك هذا الدليل لأنه أصلا إنما اعتقد ثم بحث عن الأدلة. اعتقد أولا ثم بحث عن الأدلة فكلما وجد دليلا تمسك به ثم تبين أن الدليل ليس في صفه تركه وأتى بواحد ثاني. فإذا تبين له أنه ليس في صفه تركه وأتى بواحد ثالث وليس في الحقيقة له متمسك فيما جاء به أصلا لأن هذا ليس طريق أهل السنة. اعتقد شيخ يقول اعتقد ثم استدل يقول استدل ثم اعتقد. نعم استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل.
Like I said, if we assume that the conclusion that they have reached is the truth, like the sun, the rulers now are kuffar, mustabdilun, and it is a must to fight them until the religion becomes also Allah. If we assume that this is the truth like the sun, let us assume that it is a text from the Quran or a text from the Sunnah. Then who should establish it? And who should establish, implement it in the practical sense? So I said, if they revised most of these fatwas, they would find them restricted to capability, ability, and al-haf, restraining. And I'm not in need of quoting because this restriction is mentioned a lot, and based on that, the fatwa should be understood. I said here in the footnote, Hashiya, example, page 44 and 45 from that treatise that they wanted to print. The words of Ibn Hajar. Of course here it becomes clear to you that the person of Rizaya quotes statements from the people of knowledge, but he quotes what is according to his desire only. Ibn Hajar said, it is reached therefore that the truth is to be established without violence, and the place of that is if he is capable, and Allah knows best. That is all he said, may Allah have mercy on him. They quoted from Al-Nawawi, that he said that Al-Qadi said, if they are able to do that, except if they think they have the ability over him. But if they think that they are unable, then it is not compulsory on them to overthrow him. These are the words of Al-Qadi Ayyad that Imam Nawawi has narrated. Also check page 46 to know that the one who concluded that the ruler is a disbeliever was not honest, because he did not mention the portion about ability in the first place, and did not even suggest that at all, even though it is the basis for the fatwa in the words of the ones who summarize their words. The people of knowledge, even if they saw it permissible to overthrow the rulers, for the reason that a clear kufr has appeared from them, and the place of that with them is only if they are able to do that, without violence, without bloodshedding, without the seizing of wealth, without hadq lil-a'rad, exposing dignity. So this is the context, ability and not causing any fitna. Somebody came with the saying of Shaykh Uthaymeen, find evidence, then believe, and do not believe, then find evidence, or else you will go astray. Meaning that you should not build a creed in yourself without knowing the evidence, and most of the people of desire believe before they know the evidence. Then they search for proofs for what they believe. So they would say, these legislations are kufr and of jahiliyyah, just like you would read in the books of Sayyid Qutb. And that is it, end of topic. Now he wants to look for an evidence. He would say, I came to you with evidence. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Whoever does not judge by what Allah has revealed, then those are the kafirun. Then it appears to him that the kufr in the ayah is not like he understood. He then says, fine, leave this ayah, put it aside. Or do they have partners legislating for them from the religion what Allah did not give permission? He came up with another ayah because he found out that the first ayah did not agree with him. And the people of the Sunnah did not interpret it like he understood it. So he was put in a situation where he had to leave the evidence because in reality he believed, then looked for the proof. And every time he found a proof, he would cling on to it. Then it would become clear that the evidence is not on his side. He would then leave it. And he would come up with a second one. And if it became clear to him that it is not on his side, he would leave it and he would come up with a third one. The reality is, he has nothing to rely on in the first place from what he came with. Because this is not the way of Ahlul Sunnah. The Shaykh says, find evidence, then believe, and do not believe, then find evidence, or else you will go astray.
يعني أذكر لكم تجربتي الشخصية في هذا المضمار. لما بدأت أصلي تقريبا في سن 19، وكنت قبلها أفرق، أصلي تارة وأترك تارة، فتعرفت على من يعرفون بالشباب الملتزم، فكنت في تلك الفترة سعيدا جدا بالتزامي وبما جد علي من إيمان، وكنت أشعر بطاعة الله بلذة. ثم تعرفت على شباب الجماعات الإسلامية الموجود في الجامعات في ذلك الوقت، وكان الغالب عليهم أنهم من الإخوان المسلمين، وأنا لا أعرف طبعا وقتها لا جماعات ولا أعرف شيئا من هذه الأسماء، وأنا قلت إنما المؤمنون إخوة، كلنا إخوة في الله، هؤلاء زملائي وهؤلاء أساتذتي وهؤلاء رفقائي في الدراسة، فكنت أشعر بالطاعة بلذة. ثم بدأ هؤلاء يعطوننا كتبا، كان هذا قبل سنة 72 73، يعني كان في 72 كان في لا كان في سنة 73 كان في سنة 73، وكان وقتها قد بدأت فلول أو بقايا فصائل الإخوان المسلمين المعتقلة بدأت تخرج من السجن. فبدأ هؤلاء الطلبة الزملاء يعطوننا مذكرات من كتاب معالم في الطريق ومن الظلال، وقتها طبعا كانت كتب سيد قطب كانت ممنوعة، كانت كتب سيد قطب ممنوعة، فكنا نتداولها كمذكرات مصورة من كتبه أو بخط اليد أحيانا. معالم في الطريق وظلال القرآن كان ممنوعا في مصر، إلى أن أفرج عن بقايا الإخوان وأذن وقتها لهم في إخراج كتبهم التي كانت ممنوعة. فكنا نقرأ هذه الكتب إما مصورة كملازم وإما مكتوبة بخط اليد، يكتبها أحدنا وينقلها الآخر وهكذا. فبدأنا نقرأ في هذه الكتب، أعطونا مقدمة تفسير سورة الأنعام من كتاب الظلال، وكان وقتها يقولون لنا هذه المقدمة قوية جدا، واقرأها، افتح ظلال القرآن واقرأ مقدمة سورة الأنعام، كلها تفسير للمجتمعات القائمة قوية جدا، وكتاب المعالم كذلك نفس الشيء، أن الجاهلية عادت وضربت أصنابها في الأرض، وهذه عبارات التي يرددها الأستاذ سيد كبيرا في كتبه، وهو أديب كما قلنا مرارا، إنه أديب غلب عليه الطابع الأدبي أو الأسلوب الأدبي، ثم خاض في أمور ما كان له أن يخوض فيها رحمه الله وغفر لنا وله، ولكن بقيت كتبه تحمل هذا الكم الهائل من الأخطاء القاتلة. فوقتها نحن في بداية نصلي ونصوم ونتنفل ونقوم الليل ونحب الطاعة جدا جدا جدا، دخلت علينا هذه المسائل، فبدأنا نقول، أنا واحد منهم بدأت أقول، إن كان هذا الكلام الذي أقرأه حقا فلا بد من نتيجة واحدة، هي أن هؤلاء الذين يحيطون بنا ليسوا مسلمين، لا يختلف، لأن كلام سيد قطب كان واضحا أنه لا يحكم بالإسلام حتى لمن يرددون الأذان فوق المآذن، ويقول إنهم يرددون كلمة لا يفهمون معناها ولا يعملون. لماذا؟ بمقتضى الصبر. لا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضى. فهي كلمة فارغة من المعنى ومن المضمون ومن المقتضى. فلا يحكم بالإسلام على هؤلاء أصلا، ولا يعتبر أذانهم ولا شهادتهم قرينة على إسلامهم. فوقتها أنا واحد من الناس قلت إن كان ما قرأته حقا فلا يمكن أن يكون هؤلاء الناس الذين يعيشون حولنا مسلمين أبدا. ومن هنا قلت لبعض إخواني في الدراسة ممن حولي هل قرأتم؟ قالوا قرأنا. هل فهمتم؟ قالوا فهمنا. قلت ألستم معي في أن الذي قرأناه لا يعني إلا نتيجة واحدة؟ إن كان هذا حقا فلا يمكن أن يكون الناس الذين يعيشون حولنا هؤلاء مسلمين أبدا. قالوا وهذا هو الذي خلصنا به وهو الحق الذي يجب الثبات عليه. طيب، ثم حصل الخلاف، من من هؤلاء الناس هو المسلم؟ قالوا لا شك أنه الذي قال لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. طيب، وكيف نحكم على هذا الشخص؟ من أين نعرف أنه علم معناها وعرف وعمل بمقتضاها؟ قالوا من القرائن. وبناء عليه خرجت أفكار كثيرة، وطبعا ما وقعت فيه ووقع فيه غيري لم يكن هو أول حادثة وقوع، وإنما كنا بعض هذه النتائج لهذه الكتب التي ما ألفت على منهج السلف الصالح وما صارت على قواعد أهل السنة والجماعة. فوصل الحال بنا إلى أن كفرنا أهلينا ووالدينا وإخواننا وأقاربنا وإخواننا وأقاربنا، كفرنا الكل واعتبرنا الأصل في الناس هو الكفر حتى يثبت خلاف ذلك. ونشأت بدأنا نسمع عن مصطلح القطبيين وعن مصطلح جماعة التوقف والتبين وعن جماعة التكفير والهجرة، وكل هذه الجماعات هي إفرازات لجماعة الإخوان المسلمين، فهي الجماعة الأم كما يقولون، هي الجماعة الأم التي أفردت كل هذه الضلالات وكل هذه الأفكار. والبدعة تبدأ صغيرة، وكما قال القائل إن معظم النار من مستصغر كرر، فالناس قد يستهينون بالأمر. نحن نريد الحق، هذه الجماعة نريد منها إقامة الخلافة الإسلامية. احذر احذر فاحذر أخ الإسلام من الوقوع في براثن الحزبيين الذين فرقوا المسلمين وجعلوهم شيعا.
I will mention to you my personal experience related to what we are saying. When I started to pray, approximately when I was 19, I was inconsistent before that. Sometimes I pray and sometimes I don't. I got introduced to the ones who are known as the religious youth. And I was very happy back then with my religiousness and the new experience of Iman that I got. And I used to have a wonderful feeling when I worship Allah. Then I came to know the youth from the Islamic organizations that were present in the universities at that time. Most of them were from the Muslim Brotherhood movement, and of course, back then I did not know the movements or anything of these names. And I just said, surely the believers are brothers, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. All of us are brothers for the sake of Allah. These are my colleagues, and these are my teachers, and these are my schoolmates. So I used to feel enjoyment in worshipping. Then these people started giving us books. This was before 1972 to 1973. But it was on 1973. The arts, or the remnants of the jail people from the Muslim Brotherhood movement, started coming out of jail. So these colleagues started giving us pamphlets from the book Milestones and from In the Shade of the Quran. And of course, at that time, the books of Sayyid Qutb were forbidden. So we used to pass them on as photocopies from books, or in handwriting sometimes. Milestones and In the Shade of the Quran were forbidden in Egypt. until the remaining people from the Muslim Brotherhood movement were let out of jail, and they were allowed to bring out their books that were forbidden. So we started reading these books until they gave us the introduction of Surah Al-An'am from the book In the Shade of the Quran. We used to consider this introduction very powerful. Read it. Open up In the Shade of the Quran and read the introduction of Surah Al-An'am. All of it is about is calling the existing society's disbelievers. Very powerful. And in the book Milestones as well, the fact that Al-Jahiliyyah came back and spread deeply and covered the whole land. ضربت أطنابها في الأرض. And these are statements repeated by Mr. Sayyid a lot of times in his books. And he is a man, he is an adib, like we said many times, with a style that is mostly that of literature. Then he surpassed his limit in talking about matters that he wasn't supposed to talk about. May Allah have mercy on him, and may Allah forgive us and him. His books remained carrying this large amount of deadly mistakes. In the beginning, we used to pray and fast and offer voluntary prayers and get up at night, and we used to love worship very, very, very much at that time. Then these ideas entered upon us, and I was one of them. I started saying, if these words that I am reading are the truth, then there has to be only one conclusion. And that is that these people surrounding us are not Muslims. There was no other explanation, because the saying of Sayyid Qutb was clear. He did not recognize the Islam even of the ones calling the Adhan from the Ma'adhan. He used to say that they are repeating a word that they do not understand the meaning of, and a word that they do not act upon what it requires of them. It is a word empty in meaning and in madmoon, demand. So he does not affirm, recognize the Islam of those people in the first place. At that time, I was one of the people. I said, if what I read is true, then it is impossible that the people living around us are Muslims. I then told some of my colleagues around me, did you read? They said, we read. Did you understand? They said, we understood. Then I said, are you not with me in the fact that what we read does not lead us except to one conclusion? If this is true, then it is impossible that the people living around us are Muslims at all. They said, and that is what we came to a conclusion of, and it is the truth that it is imperative to stay firm on. Then there was some differing. Who of these people is a Muslim, they said. They said that no doubt it is the one who says La ilaha illallah, knowing its meaning and acting upon what it requires. How are we going to judge this person? How are we going to know that he knew its meaning and acted upon what it requires from him? They said, from al-qara'in, proofs. And based on that, a lot of ideologies were born. And of course, what I fell in and others fell into was not the first incident. But we were only an excerpt of some of the results that came from these books that were not written according to the methodology of the Salatu Salih and did not maintain the foundations of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. So it reached the point where we called our family, parents, brothers, and relatives kuffar, disbelievers. We declared everyone a disbeliever. We considered the origin in people to be disbelief until otherwise proven. We started hearing the term Qutbiyyin and the term the Jama'ah of stopping and clarifying and Jama'ah of Tawakkuf wa Tabayyun and the Jama'ah of declaring disbelief and boycotting, Jama'ah of Takfir wal Hijrah. And all of those groups are products of the Muslim Brotherhood movement, for it is the mother Jama'ah, like they say. It is the mother Jama'ah that produced all of these deviances and all of these thoughts. A bid'ah starts small. And like someone said, most of the hellfire is from the belittled sparks. Because people could belittle the matter and say, we want the truth. This is a Jama'ah that we want to use to make the Islamic Khilafah. Be careful. Be careful. So be careful, brother in Islam, from falling into the ranks of partisans that divided the Muslims and made them groups and divisions.
أَلَّا يَنْشَغِلُوا بِكِتَابَةِ الْأَسْئِلَةِ فالأسئلة لن يجاب عنها إلا بعد انتهاء المحاضرات كاملة إن شاء الله. إذا كان عندك سؤال اكتبه لنفسك، اكتبه عندك، وعندما تنتهي كل المحاضرات إن شاء الله أجيب على كل ما لم أتناوله أثناء المحاضرات إن شاء الله من الأسئلة، لأن سؤالك قد يأتي الجواب عليه في المحاضرات القادمة إن شاء الله، فلا تستعجل، ولكن لا بأس أن تتوقع أني لا أخوض فيما تريد أن تسأل عنه، فاكتب سؤالك عندك، سجله في مذكرتك، وعندما أنتهي إن شاء الله من المحاضرات كاملة، عندها تنظر أنت الأسئلة التي كتبتها، ما منها الذي لم أتكلم عنه، عن هذه المسألة التي تريد السؤال عنها، فلتصفيها، الذي أجبت عنه أثناء المحاضرات، هذا خلاص، تخرجه من الأسئلة، والذي لم أخذ فيه من المسائل يمكن أن ترسل السؤال فيه إن شاء الله تعالى. لهذا إن شاء الله نستطيع أن نستفيد. أما ما يريده بعض إخواني كلما نطقت بكلمة أخرج ورقة وقلما وكتب ويريد الجواب حالا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. فنحن نريد أن نتعلم وأن نفهم، ولا ينبغي أن ننشغل بما يسوس علينا حذركم الله. المستعجل ليس له مكان بيننا، المستعجل في أمان الله، المستعجل ليس له مكان. نحن طلبة علم، وطلبة العلم لابد أن يصبروا، لابد أن يصبروا. كما قلت هذا الدرس سيكون إن شاء الله طويلا، ولا بد أن تكون أنفاسنا أيضا طويلة، فنسأل الله أن يقدرنا على ذلك. فنعود إلى ما كنا فيه من مسألة اعتقد استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، وأن الهوى يعمي ويطل، فينقل صاحب الهوى ما يوافق هواه إما بقصد أو بغير قصد، لأن هواه غلب عليه. فقلت ما مررت به شخصيا وكيف وقعت، وسبحان الله بمجرد أن دخلت في هذه البدعة فقدت اللذة التي كنت أشعر بها في طاعة الله عز وجل، حرمت من اللذة التي في العبادة لما خضت في هذه البدعة، وليتني ما عرفت هؤلاء الناس، وليتني ما اطلعت على شيء من كتبهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فقد كان خيرا من حيث لا أدري ولا أحتسب، فقد كان الله سبحانه يريد بي خيرا ويعدني لأن أكون من طلبة العلم، ولكن طبعا أحمد الله سبحانه حمدا كثيرا أني لم أمت على تلك الحالة، أحمد الله حمدا كثيرا أني لم أمت على تلك الحالة. فالبدع تقسي القلوب، بل لا أبالغ إن قلت إنها تميت القلوب، البدع تقسي القلوب وتذهب حلاوة الإيمان من القلب. فبعد أن كنت تعبد الله بفطرة وببساطة وتكن المحبة لكل مسلم من حولك بقدر ما فيه من طاعة تحبه وبقدر ما فيه من معصية تبغضه وتكرهه، أصبحت تنظر لمن حولك كما يقال نظرة سوداء أو بمنظار أسود كما يقول المعاصرون، وأصبحت تنظر نظرة متشائمة لكل ما يصيب به. فالإسلام مفقود على الأرض، بل عادت الأرض جاهلية أشد مما كانت الجاهلية الأولى. هكذا في كتب سيد قطب أن الجاهلية المعاصرة، أو كما سماها محمد أخوه جاهلية القرن العشرين، أنها أشد من الجاهلية الأولى، وأن الجاهلية الأولى كانت بسيطة أو ساذجة كما يحلو لبعض الدعاة أن ينطق بمثل هذا التعبير، يقولون كانت الجاهلية الأولى ساذجة وبسيطة أما جاهلية القرن العشرين فمركبة ومعقدة وهي أشد من الجاهلية الأولى. والشاهد أننا وقعنا في بدعة، وكنا وقتها نحسب أو نحسب أو نظن أننا على الحق. وأذكر أني كتبت رسالة إلى جدي، فكان جدي من المصلين الحافظين للقرآن، جدي لأمي، فكان يدخل علينا ويسلم فلا نرد عليه السلام، فكأنه يعني تساءل لماذا تحكمون على مثلي بالكفر. فأرسلت إليه ملزمة أو رسالة كتبتها في ذلك الوقت وأنا في غاية من الجهل، لعلي ما أحفظ إلا جزئين من القرآن الكريم، وكتبت رسالة قوية جدا في غاية العمق وفي غاية العاطفة والحرارة، وأنا أود أن أعثر عليها، أود أن أعثر على هذه الرسالة حتى لا تنسب إلي بعد وفاتي. ولا أستبعد والله أن بعض أهل العلم ممن وقعوا في بعض الأخطاء أنهم قد ماتوا وتركوا مثل هذه الرسائل أو الكتب التي كتبوها في مقتبل حياتهم، وأنها أصبحت تنسب إليهم. ولذلك قد تجد أحيانا في النقولات عن بعض أهل العلم ما يخالف معتقد أهل السنة مخالفة واضحة، وأنت تعرف أنهم في كتبهم المشهورة المعروفة التي صنفوها في آخر حياتهم لا يقولون بمثل هذه الأقوال، كما حصل مثلا لابن القيم رحمه الله في بعض كتبه التي كتبها في المقتبل، تجده له كلام يشبه كلام من الصوفية. هو فعلا كان في أول الأمر كان صوفيا، وقد تابع على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا مثال عملي ومفيد جدا لطلبة العلم، أنك إن وجدت عن عالم مشهور أو معروف بالعلم كلاما يخالف كلامه الذي عرف في كتبه المشهورة المعروفة، فاعلم إما أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إليه، أو أنه كتبه قبل أن يتذبذب، كما يقول شيخنا الشيخ الألباني أن كثيرا من المخطئين المنحرفين إنما يريدون أن يتحفرموا قبل أن يتذبذبوا، ولا العكس، أن يتذبذبوا قبل أن يتحفرموا. نعم. طيب، فالشاهد أن هذه الورقات التي كتبتها أنا أود أن أعثر عليها وأن أعلن براءتي منها، لألا طبعا من قرأها سيعرف لأول وهلة أن كاتبها لم يطلوا بالإثم، فلعلكم تجدون فيها أني أرفع المنصوب وأنصب المرفوع، ويعني لا ينضبط كلامي بقواعد النحو، لأنني ما كنت وقتها درست شيئا من النحو إلا ما عرفته أو درسته من خلال الدراسة النظامية فقط. وتعرفون أننا كنا جميعا إلا من رحم الله منا نكره حصة النحو كراهية شديدة، ما كنت أبغض حصة كما أبغض حصة النحو، وما كنت أبغض مدرسا كما أبغض مدرس اللغة العربية، وكان أحب المدرسين إلى قلبي مدرس الموسيقى. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. صحيح، فكنت معذورا في ذلك الوقت، فمدرس الموسيقى كان مخلصا بنظري في ذلك الوقت، كان الرجل يأتينا في الساعة السادسة صباحا قبل الدراسة بساعه لكي يعلمنا الموسيقى، وكان نصرانيا، كان نصرانيا. فالشاهد أن هذه الرسالة التي كتبتها لجدي طبعا أكفره رحمه الله، ولم يكن كذلك، وإنما أنا كنت في ذلك الوقت أعتقد أنه الحق والصواب، ولعلي إن شاء الله آتيكم بهذه الرسالة من خلال هذه المحاضرات وأقرأ عليكم شيئا مما كتبته. أنا نفسي أود أن أقرأه وأن أستعيده لأعرف ذلك الحال الذي ترديت إليه في ذلك الزمن. فالشاهد أننا كنا نظن أننا على الحق، وسبحان الله ننقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم، وحقيقة إن كل الجماعات تقريبا تنقل عن هذين العالمين، ولا تدري من هذه الفرق والجماعات هو الذي أصاب في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. بل لعلك تقول ابن تيمية الذي تنقل عنه جماعة الجهاد غير ابن تيمية الذي تنقل عنه الجماعة الإسلامية، غير ابن تيمية الذي ينقل عنه أهل العلم من أهل السنة السلفيين. فكل واحد ينقل عن ابن تيمية، ولذلك حق لبعض أهل العلم أن يقول ابن تيمية المفترى عليه، لأنه أقسم بما لم يفهمه فضلا عن أن يقوله رحمه الله. فالشاهد الذي يعنينا هنا هو أن صاحب الهوى ينقل بقصد أو بدون قصد ما يوافق هواه. فإخواننا هؤلاء هداهم الله الذين رأوا الخروج على الحاكم هو الحمد. أنا لا أقصد الآن أن أتكلم عن التسلسل التاريخي لبدعة التفسير أو لفتنة التفسير التي ظهرت في هذا القرن. هذا لعله يكون له وقت أنسب إن شاء الله، ولكن أردت أن أضرب لكم مثالا بما مررت به شخصيا.
I ask my brothers not to be busy in writing questions. Questions are not going to be answered until all of the lectures are finished inshallah. If you have a question, write it with you, and when all of the lectures finish, I will answer all the questions I was not able to cover in the lectures. Your questions could get an answer in the coming lectures, so don't rush. It is fine if you expect that I will not talk about what you want to ask. So write your questions, and when all of the lectures are completed, then look at the question. Look at the question you wrote, and what I did not cover from them, filter them. Whatever I have already answered, that's done with. Take it out of the group of questions. And what I did not cover from the questions, then you can ask inshallah. This way inshallah we can benefit. As for what some of my brothers want, and that is every time I say a word, he will take out a paper and pen and write down something, and he wants to answer right away, that is not proper. We want to learn and understand. And we should not be busy with what disturbs us. May Allah protect you. The one who rushes has no place with us. The one who rushes should leave. The one who rushes has no place. We are students of knowledge, and the students of knowledge should be patient. Like I said, this lesson is going to be long, and we should also have a long breath, as in be patient. So we ask Allah to help us achieve that, so we return to what we were in, the issue of find evidence, then believe, and do not believe, then find evidence, or else you will go astray. And that desire makes one blind and deaf. The person of desire quotes what is according to his desire, either intentionally or unintentionally, because his desire took over. I mentioned my personal experience and how I fell, and subhanallah, as soon as I entered this bid'ah, I lost the beautiful feeling that I used to feel in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. I was deprived from the enjoyment in worship when I went on in practicing this bid'ah. And it was not for me that I did not know these people, and it was not for me that I did not look at any of their books, but Allah decreed, and what He wills, He does. For it was good from where I was not expecting and knowing. And I was not expecting that Allah wanted good for me, and He was preparing me to be from the students of knowledge. But of course, I give too much praise to Allah subhanahu wa ta'ala that I did not die on that state. For bid'ahs make hearts hard. And I would not be exaggerating if I say that it kills hearts. Bid'ahs make hearts hard and takes out the beauty of iman from the heart. So after we used to worship Allah naturally and with simplicity, and you need to have love for every Muslim around you according to what he has of obedience. You love him, and according to what he has of disobedience, you hate him and despise him. You became looking at the ones around you through dark looks, or through dark glasses, like the Mu'asirin say. You started having a pessimistic look to all that surrounded you. For Islam is missing from the earth. But the earth returned in ignorance, worse than the first days of ignorance. That is what is written in the books of Sayyid Qutb. That the Jahiliyyah of nowadays, or like his brother Muhammad called it, the Jahiliyyah of the 20th century, is worse than the first Jahiliyyah. And that the first Jahiliyyah was simple or uncomplex, like some du'at call it. They like to use the statement. They say, the first Jahiliyyah was uncomplex and simple. As for the Jahiliyyah of the 20th century, it is complex and complicated, and it is worse than the first Jahiliyyah. The point here is that we fell in a bid'ah, and we used to think back then that what we are upon is the truth. I remember that I wrote a letter to my grandfather, and my grandfather was a person who prayed and memorized the Quran, the whole Quran. My grandfather from my mother's side. He used to enter upon us and say salam, and we would not answer his salam. He was then wondering why we declared someone like him a kafir. So I wrote him a letter when I was at a high degree of ignorance, and maybe I only knew two chapters from the Quran, from the Holy Quran. I then wrote a very powerful and violent letter, and in the highest degree of heat and emotion. I wish I can find this letter, so it is not attributed to me after my death. I do not see it impossible at all that some of the people of knowledge that fell into some mistakes died and left treatises or books like these that they wrote in the beginning of their life that were later attributed to them. That is why you could find in some narrations from the people of knowledge what opposes the creed of the people of Sunnah, a clear opposition. And you know that in their famous well-known books written in their last days, they do not believe in those ideas. An example is what happened to Ibn al-Qayyim rahimahullah in some of the books that he wrote in the beginning. You find him having words that resemble the words of Sufi. In reality, he was a Sufi in the beginning. And he repented through his Shaykh, Ibn Taymiyyah. This is a live example and is very beneficial for the students of knowledge. If you find some famous scholar or a person known to be knowledgeable, statements that contradict the statements that are known from his famous and well-known books, know that either this book is falsely attributed to him, or that he wrote it before he reached a high degree of knowledge, yatadabbaq. Just like our Shaykh Al-Albani says, that a lot of the mistaken deviants want to yatadabbabu, reach a very high degree of knowledge, before they reach a degree of knowledge required before that, yatahasramu. Anyway, the point is that I want to find the papers that I have written and announce my freedom from it. Because the one who reads them would discover from the very beginning that the one who wrote them did not study the knowledge. You would find grammatical errors in them. My words were not according to grammar because I did not study Nahu back then, grammar, except what I knew or studied in school. And you know, of course, that all of us, except a few, used to hate the lesson of Nahu extremely. There was not a lesson that I hated like I hated the grammar lesson. And there was not a teacher I used to hate like I hated the Arabic teacher. And the most beloved teacher to my heart was the music teacher. Allahu Musta'an, Allahu Musta'an, Allahu Musta'an. Really? So I was excused back then because the music teacher was sincere in my sight. The man used to come to us at 6 a.m. before school by an hour to teach us music. He was a Christian. So this letter that I wrote to my grandfather, and of course I declared kufr on him, I declared kufr on him. May Allah have mercy on him. And he wasn't so. But it was that back then I believed this to be correct and the truth. Maybe I'll be able to bring this letter somewhere in the middle of these lectures to read to you part of what I wrote. I myself want to read it and get back to it, to see the state that I reached back then. We thought that we were upon the truth, and subhanAllah, we used to quote from the words of Ibn Taymiyyah and the words of Ibn al-Qayyim. In reality, most groups quote from these two scholars. And it is hard to know Two of these groups were correct in understanding the statements of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim. In fact, you might even say that Ibn Taymiyyah, the Jama'at al-Jihad quotes from, is different from the Ibn Taymiyyah that the Islamic Jama'at narrates from, and is different from the Ibn Taymiyyah that the Salafi people of knowledge and the Sunnah narrate from. Everyone is narrating from Ibn Taymiyyah, and that is why it was true when some of the people of knowledge said, Ibn Taymiyyah, the one who was lied about. Because things were attributed to him that he wouldn't understand in the first place, let alone say them. The person of desire then quotes what coincides with his desire. The point here is that the person of desire, whether intentionally or unintentionally, quotes what goes with his desire. So our brothers, may Allah guide them, who see overthrowing the ruler as the solution. I do not mean to talk now about the historic series of events for the innovation of takfir, or the fitna of takfir that occurred in this century. Maybe we'll find a more suitable time for that, inshallah. But I only wanted to give you an example to what I went through personally.